بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. علينا أن نكون على ذكر دائما بأننا في شهر ضيافة الله، إننا في الشهر الذي جعلنا فيه من أهل كرامة الله، وحري بالضيف عندما ينزل ضيفا على إنسان شريف في هذه الدنيا، حري عليه أن يراعي آداب الضيافة، أن لا يسيء إلى ذلك المضيف، أن يحرص على رضا ذلك المضيف. فكيف عندما يكون تعاملنا مع رب العزة عز وجل هو مضيفنا في هذا الشهر الشريف؟ إذن فلنحرص أيها الأحبة الكرام على رضا مضيفنا عنا، وعلى أن نتقرب إليه في هذا الشهر الشريف بكل القربات، وأن نتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية الشريفة، وهي الآية 33 من سورة لقمان، واحدة من آيات قرآنية كثيرة جاءت حاثة على التقوى، ومتحدثة عن يوم القيامة، وناهية هذا الإنسان عن الوقوع في براثن الغرور. تقول الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فلتكونوا متزودين بالتقوى، فلتخشوا ربكم إذا ما أردتم النجاة، واخشوا يوما، تذكروا يوم القيامة الذي هو آت لا محالة. هذا اليوم من صفاته أنه لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في ذلك اليوم العصيب لا يجزي، أي لا يغني ولا يكفي، لا الوالد عن ولده ولا المولود عن والده. لا أحد يغني عن الآخر شيئا، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل محاسب وكل مقلد عمله، وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية تذكرنا بهذا، أنه لا يجزي لا الوالد عن ولده ولا المولود عن والده. ونلاحظ هنا كما لاحظ جمع من المفسرين أن هناك اختلافا في الصيغة اللغوية التي عبر بها القرآن للطرفين. في الطرف الأول قالت الآية واخشوا يوما لا يجزي، استعملت الآية الفعل المضارع. متى؟ عندما تحدثت عن الوالد مع الولد. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. بينما عندما تحدثت عن علاقة المولود بوالده استعملت صيغة اسم الفاعل، قالت ولا مولود هو جاز بصيغة اسم الفاعل، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لماذا هذا الاختلاف في الصيغة مع أن الحديث هو عن الإجزاء من الطرفين؟ ذكر بعض المفسرين بأن ذلك راجع إلى أن الآية القرآنية تريد أن تبين أن حق الوالد على ولده يختلف عن حق الولد على والده. الآية عندما تحدثت عن علاقة المولود بوالده استعملت صيغة اسم الفاعل، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وصيغة اسم الفاعل كما يقول أهل اللغة تفيد الثبوت والدوام، إذن الحق هنا حق ثابت وحق دائم. هذا بالنسبة لعلاقة الولد بوالده. إذن فحق الوالد على الولد أكبر من حق الولد على الوالد. وجاء هذا الاختلاف في الصيغة القرآنية إشارة إلى هذا المعنى، فلذلك المولود أي الولد هذا عليه من الواجب على بإزاء والده أكثر مما للوالد بإزاء ولده. وجاءت الصيغة القرآنية مختلفة للإشارة إلى هذا المعنى كما ذكر بعض المفسرين. إن وعد الله حق، ما يعدكم الله تعالى به من وجود يوم قيامة، هذا وعد الحق لا شك فيه ولا مراء ولا جدال. فما النتيجة التي تترتب على حقانية وعد الله؟ ما الأثر المطلوب لذلك؟ يقول الله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم، الغرور في اللغة هو الخداع، عندما يخدع إنسان إنسانا يقال قد غره. إذن الآية القرآنية تنهانا عن أن نقع في الاغترار، أن نقع في الانخداع. من يخدعنا؟ من يغرنا؟ تقول الآية فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا بكل ما فيها هذه تغر الإنسان، تخدع الإنسان. ثم قالت الآية ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور على وزن فعول صيغة مبالغة. صيغة المبالغة هذه تدل على من يكثر منه الخداع. من يكثر منه خداعكم هذا عليكم أن تحذروه. وهذا الذي يكثر منه الخداع قد يكون المال، قد يكون الجاه، قد يكون المنصب. وأكثر ما يصدق عليه ذلك هو إبليس الذي هو متخصص في الخداع وفي جعل الإنسان يغتر بربه الكريم. وهنا سؤال أيها الأحبة، الاحبه الكرام، توقف عنده بعض المفسرين. ما سر اعاده النهي عن الوقوع في الغرور؟ الايه ذكرت هذا مرتين، قالت فلا تغرنكم الحياه الدنيا، هذا نهي عن الوقوع في الغرور، وكررت المعنى ولا يغرنكم بالله الغرور. لماذا هذا التكرار للمعنى؟ ما الذي أرادت الآية أن تضيفه من خلال التكرار، من خلال تكرار النهي عن الوقوع في الاغترار؟ هنا قولان ذكرهما المفسرون. القول الأول هو أن هذا هو من باب ذكر المقيد بعد المطلق للإشارة إلى الأهمية. في البدء الآية تحدثت بصفة مطلقة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا بأي شيء كان فيها، الكلام هنا كلام مطلق. ثم جاء التعبير المقيد ولا يغرنكم بالله، شيء معين، شيء محدد، وهو الغرور. إذن هنا الآية في الواقع لا تكرر، الآية هنا جاءت عاطفة ما هو مقيد على ما هو مطلق. ذكرت المطلق أولا ثم ذكرت المقيد معطوفا، وهذا كثير في كلام العرب، ويقصد به الإشارة إلى أهمية ذلك المقيد. تلك الحصة الخاصة لها أهمية خاصة، ولذلك أفردت بالذكر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الحصة الخاصة جاءت معطوفة. لماذا؟ للإشارة إلى أهميتها وإلى مقامها وإلى منزلتها. هذا جواب ذكره بعض المفسرين، ويفهم من كلام صاحب الميزان قدس سره الشريف. الجواب الثاني أن هذا التكرار للنهي عن الوقوع في الغرور هو في الواقع للإشارة إلى اختلاف الناس. الناس فيما بينهم مختلفون، ليسوا على درجة واحدة. فمن الناس من إذا رأى طيبات هذه الحياة الدنيا بمجرد أن تصل إلى يديه، هذا الإنسان يغتر، هذا الإنسان ينسى ربه، ينسى دينه، يركض وراء الدنيا ركضا بمجرد أن تصل الدنيا إلى يديه. هذا النوع من البشر هو الذي أشير إليه بقوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ولكن ثمة نوع آخر من البشر، هذا النوع الآخر أقوى إيمانا، أصلب إرادة، أقدر على مجابهة النفس الأمارة بالسوء والشيطان. هذا ليس بمجرد أن تصل الدنيا إلى يديه يقع في الغرور، لا، هذا بحاجة إلى قوة مبالغة تسعى إلى جعله يقع في الغرور. هذا يحتاج إلى الغرور ليقع في الغرور. إذن يحتاج إلى جهة تبالغ في الخداع كإبليس حتى يغتر. هذا النوع الثاني من البشر الذي هو أصلب إيمانا أقوى إرادة، هو الذي أشارت إليه الآية بشقها الثاني ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن أيضا الآية هنا ليست بصدد أن تكرر ما ذكرته في الشق الأول، وإنما هي بصدد الإشارة إلى تنوع البشر وإلى أنواع الناس في هذا المجال. بعد هذا أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أتوقف بكم عند دروس مهمة مستفادة من الآية الشريفة. أولها السعي لخير كل الناس. نلاحظ أن أن الآية القرآنية التي هي محل كلامنا شأنها كشأن آيات قرآنية كثيرة في كتاب الله. الخطاب فيها موجه للناس جميعا. الله سبحانه وتعالى برحمته بفضله بلطفه يريد أن يهدي البشر جميعا، لا يريد ضالا، لا يريد منحرفا، لا يريد كافرا، لا يريد مشركا، يريد للناس جميعا أن يكونوا في سبيل نجاح على طريق هدى. ولذلك هذا الخطاب يا أيها الناس، هذا يعلمنا أيها الإخوة والأخوات أن نحب الخير للجميع، أن نحب الخير لكل الناس، أن نسعى إلى هداية كل البشر، لا أن تكون القضية أننا نحب الخير لأنفسنا وللدائرة الضيقة المحيطة بنا. بعض الناس لا يفكر إلا في نفسه، وإذا توسع فيفكر في أسرته، وإذا زاد توسعا فيفكر في عشيرته. القرآن يدعونا إلى هذا التفكير الرحب، إلى هذا التفكير الواسع، أن نفكر بهذه الطريقة التي تجعلنا لا نتقيد في هذه الحدود الضيقة، ولا نكون أسارى لهذا المنطق المتقوقع. أن نفكر في البشر جميعا، في الناس جميعا. ورد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله أحب أن أكون خير الناس، فقال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه خير الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم، للناس جميعا. وورد عن إمامنا علي سلام الله عليه أنه قال افعلوا الخير ما استطعتم فخير من الخير فاعله. هكذا تربية الإسلام هي تربية ذلك الدين الذي يريد من الناس أن يكونوا نظيفين من الداخل، أن يسعوا إلى الخير لأجل الخير، أن يحبوا نفع الناس لأجل الناس. القرآن حتى عندما يدعونا إلى مقاتلة بعض الناس، حتى عندما يدعونا إلى مجاهدة بعض الفئات، إلى مقاطعة بعض الفئات، القرآن والدين عندما يدعوان إلى ذلك إنما يدعوان أيضا رحمة بهؤلاء، ورحمة بالمجتمع البشري، وبحثا عن الخير للناس. الإسلام ليس دين إراقة الدماء. ومخطئ ذلك الذي يقول إن الإسلام انتشر بالسيف. نعم، في التاريخ ممارسات خاطئة مورست باسم الدين، لا ننكر ذلك، لكن أن نجعل الإسلام نفسه دمويا، أن نحول الإسلام إلى صورة الدين الإرهابي الذي لا يريد إلا سفك الدماء وإلا الاعتداء على البشر، هذا في الواقع فهم قاصر للدين، وهذا في الواقع خطأ كبير وظلم عظيم عندما ننظر إلى الدين الإسلامي بهذا المنظار الطريق. الإسلام إذن يريد الخير للناس حقيقة، ليس الإسلام كبعض التيارات والتوجهات، كبعض شياطين هذا العالم الذين لا يريدون في الحقيقة الخير للناس، كل الناس، وإنما يتخذون من حقوق الإنسان شعارا، يتخذون من اللافتات العريضة كالديمقراطية والحرية وما أشبه، يتخذون من كل ذلك شعارات براقة كاذبة يريدون من خلالها أن يصلوا إلى مآربهم الدنيئة وإلى مطامعهم الضيقة. وإلا فبالله عليك ما تفسيرك لأن يأتي هؤلاء ويتحدث عن بعض الفئات الظلامية من البشر على أن هذه الفئات فئات إرهابية، مجموعات إرهابية، ذلك عندما يتحدثون عن بعض الدول. ولكن عندما يتحدثون عن دول أخرى فإن الفئات نفسها تتحول إلى فئات مجاهدة، إلى فئات طالبة بالحق، إلى فئات ينبغي أن تنصر. والفئات لم تتغير، هي هي، ولكن ما الذي تغير؟ الذي يتغير مصالح تلك القوى الشيطانية التي تريد أن تفرض على هذا العالم هيمنتها وغطرستها وجبروتها، متخفية وراء هذه الشعارات البراقة التي لا تخدع سوى السذج من الناس. أقول أين الإسلام من كل هذه السفاسف؟ الإسلام هو الدين الذي يريد الخير حقا، يريد الخير واقعا لكل الناس، ولا يتخذ من هذه الأمور شعارات وأقنعة خداعة ليخفي وراءها المآرب الحقيقية. هذا أولا. ثانيا، الآية القرآنية دعت الناس إلى التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه الدعوة تكررت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ولكن هنا فائدة مهمة، نقطة مهمة ينبغي أن نتوجه إليها. ما هذه النقطة؟ لماذا كثير من الناس ينسون التقوى في حياتهم؟ لماذا التقوى تغيب عن حياتهم أو عن بعض مجالات حياتهم؟ من أهم أسباب ذلك ما أشارت إليه هذه الآية الشريفة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. تذكروا يوم القيامة، لا تنسوا يوم القيامة. من أسباب ضياع التقوى أن هذا الإنسان في فرط انهماكه بالدنيا، في فرط انكبابه على طيبات هذه الحياة، في غمرة انشغاله، الإنسان ينسى أن هناك يوم قيامة، ينسى أن هناك ثوابا، عقابا، حسابا، كتابا، ينسى كل ذلك، ويظل هذا الإنسان منكبا على هذه الدنيا مقبلا عليها بكله، ناسيا الآخرة، ناسيا أن هناك يوما يجازى فيه البشر. هذا النسيان أو التناسي يجعل هذا الإنسان يغفل عن التقوى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، هنا يقارن رسول الله بين الإنسان الذي يهتم بالآخرة والإنسان الذي ينسى الآخرة ويهتم بالدنيا، فماذا يقول؟ من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، هذا ماذا يستفيد؟ ما النتيجة؟ جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، بينما في المقابل الإنسان الآخر الذي ينسى الآخرة وينكب على الدنيا، هذا ما تقول عنه يا رسول الله؟ ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وتشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. إذن فحري بهذا الإنسان إذا ما أراد أن يكون متقيا حقا، حري به أن يتذكر الآخرة ولا ينساها كي يكون على الطريق القوي. ثالثا، لا للمواضعات الاجتماعية المانعة من طريق الله تعالى. الآية عندما تتحدث عن يوم القيامة ماذا تقول؟ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أوثق العرى الاجتماعية، أقوى العلاقات المجتمعية هي العلاقات التي تجمع بين الآباء والأبناء. القرآن يقول حتى هذه العلاقات الوثيقة لن تجديكم نفعا، لن تفيدكم في يوم القيامة. المقياس عند الله هو الحق، المقياس عند الله ليست العلاقات الاجتماعية. إذن القرآن يعلمنا أن العلاقات الاجتماعية لا ينبغي أن تقف حائلا في طريق الإنسان إلى الله، لا ينبغي أن تكون العلاقات الاجتماعية مانعة من سير المجتمع إلى الأمام في طريق الله. كثير من الناس إذا ما كانت هناك أمور اجتماعية لا ترضي الله ورسوله فإنه لا يجد مانعا من الإقبال عليها. نسأله لماذا؟ يقول أخشى أن يتضايق هذا، وأخشى أن يزعل مني ذاك. هذا الإنسان إذن محركه هو حرصه على العلاقات الاجتماعية، لا يفكر أن هذه العلاقات الاجتماعية التي تمنعه من الخير تحول بينه وبين الحق، هذه لا ينبغي أن تقف عقبة في طريقه. إذا كان الحق يدعوك إلى ممارسة ما، إلى موقف ما، هذا الموقف فيه مصلحة مجتمعك، مصلحة الحق، مصلحة الدين. إذا كان الحق في ناحية فلا تمنعنك العلاقات الاجتماعية من السير إلى تلك الناحية. لا ينبغي أن تكون العلاقات الاجتماعية مانعة للإنسان من التمسك بالحق. في الواقع المجتمع ينبغي أن يوظف العلاقات الاجتماعية لجعل الآخرين يسيرون في طريق الحق. إذا ما كانت في مجتمعك ممارسات اجتماعية لا ترضي الله ورسوله فعليك أن تستثمر العلاقات الاجتماعية في إيقاف تلك الممارسات التي قد تكون محرمة أو غير مرضية عند الله ورسوله. إذا ما رأيت في بعض الزيجات أن هناك اختلاطا محرما، أن هناك إسرافا محرما، أن هناك غناء محرما، أنت عليك هنا أن تستثمر العلاقات الاجتماعية، أن تقول بضرس قاطع أني لن أقبل على هذه الاحتفالات، ولن أسمح لأهلي، لزوجتي، لبناتي، لن أسمح لهن بالإقبال على هذه الممارسات. إذا المجتمع وقف وقفة فيها نهي عن المنكر بهذه الطريقة، فإذا بإمكاننا أن نعالج كثيرا من الظواهر السلبية. أما إذا ظل الموقف أني لرضا فلان ولأجل أن لا تتضايق فلانا لا بد أن أقبل على هذه الممارسات التي أعلم بأنها محرمة أو في أقل تقدير غير مرضية في المنظور الإسلامي. إذا أنا تركت الحبل على الغارب لنفسي وغيري فعل ذلك والثالث فعل ذلك والمجتمع فعل كل ذلك، إذا لن يتطور المجتمع إلى الأمام، لن نقضي على الظواهر السلبية. إذا علينا أن نستفيد من المواضعات الاجتماعية فيما يخدم الحق لا فيما يكون حجر عثرة في طريق الحق. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال شر الناس من يخشى الناس في ربه ولا يخشى ربه في الناس. هذا الإنسان عندما يخير بين طريق الله وطريق الناس فإن هذا الإنسان يفضل الناس على الله. هذا يقول عنه علي بأنه شر الناس. رابعا التحلي بالصدق دوما. تقول الآية إن وعد الله حق، الإنسان المسلم هو الإنسان الذي لا يفارق الصدق على الإطلاق، هو الإنسان الذي يجعل الآخرين يثقون به لصدقه في كلامه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: تعلموا الصدق قبل الحديث. خامسا، من الأمور المهمة التي تدلنا عليها الآية الكريمة أيها الأحبة الكرام، بناء على الرأيين المتقدمين في تفسير تكرار النهي عن الوقوع في الغرور، من الأمور المهمة أن اختلاف الناس حقيقة من الحقائق. الآية القرآنية نوعت في تعبيرها لأن الناس متنوعون. إذن الآية تعلمني أن إذا أردت التأثير فإن علي أن أجعل لكل مقام مقالا، وأن أجعل لكل إنسان تصرفا، لا أن أعامل كل الناس كل البشر تعاملا واحدا، لا أن أكون إنسانا أحاديا النظرة في هذا الاتجاه. ليست عندي سوى وسيلة واحدة، إذا انتفع بها الناس انتفعوا، وإذا لم ينتفعوا فليست عندي وسيلة أخرى. الناس متنوعون. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وورد عن إمامنا علي عليه السلام أنه قال: الناس كالشجرة أو كالشجر، شرابه واحد وثمره مختلف. إذن فحري بمن أراد أن يربي غيره أن يرشد غيره. أنت إذا أردت أن تربي أولادك، إذا أردت أن تؤثر في أهلك، إذا أردت أن تؤثر في من يهمك أمره، عليك أن تطبق هذا المبدأ القرآني، أن تعرف كيف تلبس لكل حالة لبوسها، أن تجعل لكل موقف طريقة للتصرف، لا أن تكون إنسانا لا يعرف إلا التصرف بطريقة واحدة ولا يستطيع أن ينوع أساليبها. نعم، الناس متنوعون، الناس مختلفون، الناس كمعادن الذهب والفضة. فحري بالإنسان المؤمن أن يعرف كيف يتعامل مع كل حالة ومع كل وضع ومع كل واقع ومع كل إنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. وعلى أخيه وبعمه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تمر بنا ليلة الغد إن شاء الله تعالى ذكرى مولد سبط رسول الله، ريحانة نبي الله، الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. بهذه المناسبة نبارك لولي أمرنا الإمام صاحب العصر والزمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. حري بنا ونحن في رحاب هذه المناسبة الجليلة السعيدة أن نقف عند بعض عطاءات هذا الإمام الهمام لنستفيد من دروسه ومن العبر التي قدمها للأمة وللناس. روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السلام أنه قال في وصف أخ له كان صالحا، وشبيه بهذه الكلمة كلمة أخرى في نهج البلاغة رويت عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكلهم نور واحد. هذه الكلمة مروية عن الإمام الحسن، قال كان من أعظم الناس في عيني. هذه الصفات نستفيد منها في حياتنا. وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. كان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعة. كان لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرم. كان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين أي غلبهم. كان ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا. إذن فهو ليس ضعيفا في الواقع، وإنما هو متواضع، ولكن عندما يحين الوقت تجده كالليث. كان إذا جامع العلماء على أن يستمعا أحرص منه على أن يطول. إذا اجتمع مع العلماء ليست كل غايته أن يثبت أنه يعرف أكثر من هؤلاء العلماء، أن هؤلاء العلماء أمامه وأمام ثقافته لا يساوون شيئا. كان إذا جامع العلماء على أن يستمعا أحرص منه على أن يقول. كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، إذن فعله أكثر من قوله. كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه، نظر أقربهما من هواه فخالفه. مخالفة النفس هي التي تقود الإنسان في طريق الله. كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله. إذا كان هو معرضا للوقوع في ذلك فلا يلوم غيره. وقال عليه السلام من أدام الاختلاف إلى المسجد. الذهاب إلى المسجد حالة دائمة عنده، وليست قضية يمارسها في شهر رمضان فقط أو في يوم الجمعة فقط. الإمام يقول من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستفرطا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى أو عن ردي، وترك الذنوب حياء أو خشية. إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، وأسمع الأسماع ما وعد تذكير وانتفع به، أسلم القلوب ما طهر من الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي هذا الإمام الهمام، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأكثر. صلى الله على محمد وآله.